السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام مجد رحمه الله: باب الأغسال المستحبة. ثم بدأ باب غسل الجمعة، لكن قبل ذلك أشير إلى مسألتين تتعلق بما مضى في باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة، وأن جماهير العلماء لا يرون وجوب الغسل للإسلام على الكافر، والمذهب كما ذكر المصنف رحمه الله. لكن ينبغي أن يعلم أن الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة غسل الكافر إذا أسلم، عند الجمهور مقيد بما إذا لم يكن جنوبا. ما لو كان جنوبا أجنب فيه قبل إسلامه فإنه يجب عليه، وقالوا يجب عليه ذلك. هذا هو قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إن من قال بعدم يشمل حتى هذه الحالة، لكن أجابوا عن هذا بأنه لا خلاف في أنه لو أحدث فإنه يجب عليه الوضوء، فكما أنه يجب عليه الوضوء فالجنابة أيضا هي في معنى الحدث، هي في معنى الحدث. فالخلاف بين الجمهور والحنابلة في خصوص الغسل لإسلام الكافر، يعني يكون لخصوص إسلامه. هذه مسألة. المسألة الثانية، تقدم ذكر حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش في باب الغسل من الحيض، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وأشرت إلى شيء من الروايات في هذا الباب، وقد يكون وقع في بعض الكلام فيما يتعلق بالروايتين، وهي قوله: فاغتسلي وصلي، وفي رواية: فاغسلي عنك الدم وصلي. الذي في الصحيحين: فاغسلي عنك الدم وصلي، هذا هو الذي في الصحيحين كما تقدم، كما في الروايات في هذا الباب: فاغسلي عنك الدم وصلي. و الذي في البخاري: فاغسلي عنك الدم فاغتسلي، فاغتسلي، هذا رواية البخاري. أما مسلم على الرواية اللي تتبعتها في مسلم، فإنه في حديث عائشة في قصة فاطمة ذكر: فاغسلي عنك الدم وصلي. والبخاري ذكر روايتين مع ما في فاغتسلي وصلي واغسلي عنك الدم كما ذكرها مسلم، لكن مسلم ذكر الاغتسال في حديث آخر أو في قصة أخرى عن عائشة رضي الله عنها في قصة حمنة بنت جحش، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. هذا في قصة حمنة بنت جحش رضي الله عنها. فربما يكون وقع في بعض العزو في الروايات في مسألة فاغسلي عنك الدم أو فاغتسلي شيء من اختلاف، فالمعتمد كما تقدم أن فاغسلي عنك الدم وصلي هذا في الصحيحين حسب اختلاف في الرواية عن هشام. أما فاغتسلي فهي عند البخاري رحمه الله في قصة فاطمة بنت أبي حبيش عن عائشة رضي الله عنها. أما عند مسلم فإن الاغتسال في قصة حمنة في حديث عائشة نفسها رضي الله عنها. قال رحمه الله: باب غسل الجمعة. أبواب الأغسال المستحبة، ذكر في هذا الباب جملة من الأخبار في هذا الباب، وذكر جملة من الأغسال المستحبة يذكرها بابا بابا. بدأ بباب غسل الجمعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، رواه الجماعة. ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. هذا الحديث يدل على تأكد الاغتسال للجمعة. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الاغتسال للجمعة لهذا الخبر ولما يأتي من الأخبار في هذا الباب، وجمهور علماء قالوا إن الغسل مستحب، وسيأتي في كلام مصنف الإشارة إلى شيء من هذا رحمه الله. أولا قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم، هذه الجملة الشرطية مع الأمر فيها دلالة لقول من قال بالوجوب، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، من جهة أنها جملة شرطية، ومن جهة أنه جاءت بلام الأمر في جواب الشرط فليغتسل، فليغتسل، ولام الأمر من دلالات الوجوب، بل هي صريحة في الوجوب. قد تحتمل بعض الدلالات من صرف الأمر فيها إلى غير الوجوب، لكن الأمر يعني دلالة صريحة على الوجوب، وهذا هو الأصل في أوامر الشريعة. ثم عند جماهير علماء الأصوليين أن الأمر إذا جاء مجردا فإنه يدل على الوجوب ولا يحتاج إلى قرين، هذا قول جماهير الأصوليين وأهل السنة. خالف في هذا شرذمة أو قلة قليلة من الأصوليين وأقوال المعتزلة وغيرهم في أنه يحتاج إلى قرينة تدل على الوجوب. القرينة في الدلالة على عدم الوجوب لا في الدلالة الوجوب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. قولوا إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل تمسك به أهل الظاهر كابن حزم جماعة الظاهر على أن الاغتسال ليوم الجمعة لا للجمعة، لأن قول فليغتسل، وقد يتوهم من هذا أن المعنى أن الاغتسال متعقب، أو أن الاغتسال الجمعة الاغتسال يكون بعد ذلك نعقب بالفاء، لكن الحديث واضح أنه يراد به الاغتسال للجمعة أول إدارة أخبار أخرى. الأمر الثاني أن مثل هذا الأسلوب وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني عند إرادة القراءة لا عند الفراغ من القراءة. ومن قولك كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، هذا واضح أنه لا يقوله داخل إنما عند إرادة الخلاء، فحين يكون سياق الكلام واضح من جهة المعنى فإنه يحكم للمعنى ولا يلتفت إلى ما يخالفه، بل المعنى الواضح الصريح يقطع به. وإذا توهم شيء غير هذا مما يخالف المعنى المقطوع به فإنه كما يقول مدقيق العيد يكاد يجزم ببطلانه. ولهذا المصنف رحمه الله لم يكتفي بهذا، أورد لفظا صريحا في هذا حتى يبين المراد من نفس اللفظ، وأن الألفاظ يوضح بعضها بعضا، وأن ألفاظ النبوة تجتمع وتأترف في عقد واحد وتقترن، يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها. قال مع وضوح البيان، لكن يكون من باب الزيادة في البيان والإيضاح، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، صرح إذا أراد أحدكم، فعلقه بالإرادة، والإرادة تكون قبل ذلك قبل إتيان الجمعة، فدل على أن المعنى في الغسل للجمعة عند إرادة الجمعة. مع ما جاء من الأخبار الأخرى التي هي مما يقطع به في الحقيقة في أمر النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار حين أمرهم بالغسل لما ثارت منهم بعض الروائح لأنهم يعملون في بساتينهم وكانوا في قلة من الثياب رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام، هذا سيأتي إن شاء الله، لو اغتسلتم ليومكم هذا، وإن كان أراد، لو إن كان أطلق اليوم، لكن هذا واضح أنه قاله لاجتماع من صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. ابن حزم رحمه الله بلغ به الشطط حتى قال لو لم يغتسل قبل غروب الشمس إلا بلحظات فإنه يحصل المقصود. وهذا حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه رحمه الله، وأن الإجماع على خلاف هذا القول، كيف يكون الغسل للجمعة ليوم الغسل الجمعة بمعنى أنه يغتسل في هذا اليوم ولو قبل غروب الشمس؟ هذا المعنى ليس مقصودا للشارع، بل الاغتسال في مثل هذا الاجتماع ومنها، وهذا والاجتماع يوم الجمعة من أعظم الاجتماعات، فيطلب لهذا الاجتماع العظيم في يوم الجمعة. إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وقوله إذا جاء أحدكم عمومه يشمل كل من جاء من الصغار والكبار والرجال والنساء، كل من جاء إلى الجمعة فإن عليه يغتسل. لكن هل هذا الإطلاق يدخلون فيه على كل حال، أو هو مفسر بذات النصوص الأخرى لما جاء من حديث سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أو يقال إنه يتأكد في حق من كان بالغا ومن لم يكن بالغا فإنه يكون مشروعا في حقه لكن ليس كتأكده في حق غيره؟ هذا أظهر، هذا أظهر، ولهذا سيأتي إن شاء الله أن الغسل لهذا اليوم مشروع عند جمع من أهل العلم لجميع أهل الإسلام، جميع أهل الإسلام يعني يشرع هذا الغسل، يعني ممن يدرك هذا المعنى فيشرع له أن يغتسل. وسيأتي في خبر يذكره المصنف رحمه الله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، متفق عليه. قال المصنف رحمه الله هذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه، كما تقول حقك علي واجب والعدة دين، بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع وهو السواك والطيب. أولا قوله عليه غسل يوم الجمعة، هذا أيضا تمسك به ابن حزم أن الغسل لليوم، تقدم ما يدل على خلافه وقول عامة العلم إنهم من حكاه إجماع، بل إن المعنى الذي أشار إليه يكاد يجزم ببطلانه منه رحمه الله، واجب على كل محتلم. هذا الوجوب عند جماهير العلماء كما قال المصنف ليس الوجوب بمعنى اللزوم الذي لا ينفك عنه المكلف، بل الوجوب بمعنى التأكد، وهذا يطلق في الشرع، يقول حقك علي واجب، وليس المراد الوجوب بمعنى كما يقولون الساقط اللازم، لأنهم يقولون واجب اللوم على الساقط، فهو في الشرع بهذا المعنى كأنه ساقط كالشيء الساقط على المكلف الذي لا انفكاك له عنه، كذلك الواجب من جهة الشرع. وجمهور علماء أجابوا بجواب آخر أيضا، وهو ما جاء من الأخبار الأخرى التي سيذكره المصنف بعضها رحمه الله، وأن الوجوب هنا ليس المراد به اللزوم بمعنى أنه لا بد أن يأتي به ويكون آثم تركه، إنما هو باب التأكد بدلالة النصوص الأخرى، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة، الحديث عند مسلم عن أبي هريرة، ولم يذكر غسلا مع أنه ذكر في الرواية الأخرى عند مسلم من اغتسل يوم الجمعة. وسيأتي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أيضا. وسيأتي أيضا حديث عائشة لو اغتسلتم ليومكم هذا. وأيضا منه أن ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه دليلان في هذا، أنه روى حديث الأمر بالغسل، أنه قيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالغسل والسواك، قال أما الغسل فنعم، أما السواك فلا أدري، أو قال الطيب فلا أدري. هذا في البخاري. وروى عنه أبو داود بسناد جيد أنه أتاه قوم فسألوه عن الغسل يوم الجمعة وهل هو واجب، فقال لهم إن الناس كانوا في أول مجهودين وكانت ثيابهم يعني كانت قصيرة أو قال متغيرة، وكان سقف المسجد قريبا ويخرج منهم أرواح يعني في اجتماعهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالغسل ثم بعد ذلك وسع الله، فبين أن سبب الأمر هو هذا الشيء، وهو موافق لما جاء في حديث عائشة، حديث عائشة الآتي في قولها في أنه عليه الصلاة قال لو اغتسلتم في يومكم هذا، لو اغتسلتم يوم، وهذه لو هنا كما سيأتي إن شاء الله إما بمعنى التمني أو بمعنى أنها شرطية وجوابها لكان أحسن، وعلى كلا التقديرين فإنه لا يدل على الوجوب، والواجب هو الجمع بين النصوص، والعمل بجميع النصوص، وأن هذا هو الواجب، والنصوص يفسر بعضها بعضا، والسواك وأن يمس من الطيب. جمهور علماء على أن السواك والطيب ليس بواجب، والمصنف يحكي الإجماع، لكن لو قال تمسك متمسك بعطف السواك هنا، وأن النبي قرنها عليه الصلاة والسلام لمن قال إن الغسل واجب، لا يمتنع أن يقول أيضا في السواك والطيب إنه واجب، لكن ينظر هل يثبت عن أحد من أهل العلم. ومع أن هذا الاستدلال نازع فيه بعضهم، قالوا إن هذا من باب دلالة الاقتران، أولا قالوا إنه قرن بشيء ليس بواجب وهو السواك والطيب، قد يقال أولا إثبات مثل هذا، لو ثبت هل يقال دلالة الاقتران هنا تصرف النص من الوجوب الاستحباب؟ المصنف رحمه الله أشار إلى هذا المعنى، وأنه قرنه بما ليس بواجب، ودلالة الاقتران ضعيفة عند جماهير الأصوليين، والشارع قد يقرن بين شيئين، أحدهم واجب والآخر مستحب، ولا يمتنع يطاع فيما أمره على جهة الواجب بأنه واجب، وما كان علم أنه مستحب فهو مستحب، هذا جاء في نصوص الشريعة، فدلالة الاقتران لا تلزم. فالشارع كما جاء في الحديث جاء فيما يتعلق بقص الشارب وجاء بإعفاء اللحية، فقص الشارب عند جميع العلماء سنة وإعفاء اللحية واجب، مع أن قص الشارب في بعض أحواله عند جميع العلماء قد يكون واجبا. المقصود أنه ذكر من خصال الفطرة عند جميع العلماء يكون مستحبا، وذكر منها ما يكون واجبا، ولهذا دلالة الاقتران في مثل هذا لا يضعف، لا يستدل بها على أن ما قرن بالمستحب يكون مستحب، بل يكون هذا مستحب وهذا واجب، وهو يطاع والشارع يطاع فيما أمر به، إذا كان واجبا فيجب الإتيان به، وإذا كان مستحبا فيستحب الإتيان به. فدلالة الاقتران إنما يصرف ما قرن يعني بشيء آخر، فإنه إن دل دليل من خارج النص على عدم الوجوب يقال بعدم الوجوب، مع أن أهل العلم في باب الأصول ذكروا فيما يعطف بالشيء على الشيء قد يكون عطف يعني مفرد على مفرد، قد يكون عطف جملة على جملة، وأحكامها تختلف عندهم، لكن الشأن فيما ذكر المصنف رحمه الله على جهة الإطلاق، ولهذا الصواب أن دلالة الاقتران عندهم ضعيفة من حيث الجملة، والواجب هو النظر إلى الأدلة الدالة على صرف هذا النص، وإلا يبقى على دلالته، كما هو قول جمهور أهل العلم أن الأصل في الأوامر الوجوب ولا يقال إنها الاستحباب إلا بدليل يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب. تقول كما تقول حقك علي واجب والعدة دين، والإنسان قد يقول هذا، لكن الشارع إذا أطلق هذا الشيء هو جاء لفظ الوجوب، فالأصل أن الواجب في الشرع هو الشيء اللازم عليه، هذا هو الأصل كما تقدم. والعدة دين، العدة دين يعني لازم الوفاء به، يعني من جهة أنها تلزمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا وعد. وهذا ورد في حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير عن علي بن أبي طالب بن مسعود رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العدة دين، العدة دين. وهذا الحديث مسلسل يعني بالمجاهيل، فلا يصح الخبر بهذا اللفظ، وورد بألفاظ أخرى. أما السواك والطيب فهو مشروع لا خلاف في مشروعيته لورود النصوص في مشروعيته. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في رواية، نبه إلى رواية أخرى في قوله غسل يوم الجمعة واجب عليكم، جاء في رواية عند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري نفسه من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي، وإسنادها فيما يظهر لا بأس به، أنه عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة، كغسل الجنابة. فهذا استدل به بعضهم على وجوب غسل يوم الجمعة، قال كغسل الجنابة، لكن قوله كغسل الجنابة هل هو في الصفة أو في الحكم؟ الأظهر والله أعلم في الصفة ليس في الحكم، لو كان في الحكم لكان واجب، لأن غسل يوم الجمعة واجب، لأن قال واجب ثم قال كغسل الجنابة، يدل عليه ما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام قال من راح من اغتسل غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب دنه، عند هذا في الصحيحين، وعند مالك مطفين ثم راح في الساعة الأولى، زاد الأولى الحديث بطوله، اغتسل كما قال عليه الصلاة والسلام من اغتسل غسل الجنابة غسل. وهذا المصدر صفة أو هذا المعنى في قوله في غسل، أي غسلا كغسل الجنابة، غسلا كغسل الجنابة، كغسل الجنابة، هذا هو صفة لموصوف محذوف تقديره غسلا كغسل الجنابة. فالحديث حديث هريرة يفسر حديث أبي سعيد الخدري، ثم دلالته فيما يظهر تؤخذ من نفس الحديث في قوله كغسل الجنابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، متفق عليه. هذا الحديث قول حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، هذا الحق يرد فيه أن يقال هذا الحق ليس بواجب، قال حق على كل مسلم، وكل مسلم يشمل المكلف وغير المكلف، فدل على أنه من الحقوق المشروعة في حق المسلم. لكن بعض العلماء من قال وجوب قال إن الحق هنا يكون عموم المعنى في أهل الإسلام، يختلف من كان مكلفا فالحق عليه واجب، ومن كان غير مكلف فالحق عليه مستحب، يعني من قال بوجوب الغسل يوم الجمعة حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، هذا الحق هل هو مطلق في أي يوم؟ ظاهر حديث الإطلاق، لكن يمكن يقال هذا الإطلاق مقيد بالأحاديث الأخرى كحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر في أنه جاء تقييده بغسل الجمعة، بغسل يوم الجمعة، ثم جاء تقييد آخر إذا أراد أحدكم الجمعة، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، فهو تقييد بعد تقييد في أنه لغسل في غسل يوم في يوم الجمعة، وأن هذا الغسل عند إرادة الجمعة، إرادة الجمعة. ثم هذه الإرادة هل يكون الغسل بعد، هل يكون السير إلى الجمعة بعد الغسل، أو أنه له أن يغتسل من أول النهار إذا أصبح يوم الجمعة، لأن الغسل على الصحيح لا تحصل سنيته إلا بأن يغتسل بعد الفجر، إلا بأن يغتسل بعد الفجر، فإذا اغتسل من بعد الفجر حصلت السنة في ذلك. أما اغتسل قبل ذلك فالصحيح أنه لا يحصل السنة في غسل يوم الجمعة. فإذا اغتسل بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر ولم يذهب إلا في الساعة الثالثة أو الرابعة، هل تحصل السنة؟ الأظهر والله أعلم أنه يحصل المقصود، لكن كلما كان السير إليها والرواح إليها بعد الغسل مباشرة كان أولى وأفضل. وإلا جاء في حديث أبي هريرة ثم راح، ثم للتعقيب، وإن كانت ثم في كل مقام تفسر بحسبها، ثم في كل مقام تفسر بحسبها، فيكون هنا ثم يعني حين يغتسل ويغتسل، فإنه بعد ذلك يحتاج إلى أن يستعد للجمعة بلبس ثيابه والتهيؤ مثلا بما تيسر مثلا من طيب ونحو ذلك، فبها في هذه الحال يحصل المعنى في قوله ثم راح، ثم راح يعني في الساعة يعني الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى قوله في الحديث ومن راح في الساعة الخامسة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وهذا التقييد وهذا أيضا ورد في حديث جابر عند النسائي بإسناد صحيح، ما هو أصرح في خصوص حديث هريرة، ونقال حق على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع في كل أسبوع يوم الجمعة يغسل في رأسه وجسده. ذكر هذا الغسل في هذا اليوم في يوم الجمعة في أيام الأسبوع، فليس في أي يوم، مع أن بعض العلم أخذ بإطلاق حديث هريرة وقال لو اغتسل في أي يوم من أيام الأسبوع، السبت أو الأحد أو الاثنين، فإنه يحصل الفضل في هذا، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. والأظهر أنه إذا اغتسل في أي يوم بناء على هذا الخبر فيشرع له أن يغتسل مرة أخرى. ولهذا ثبت عن علي رضي الله عنه عند الشافعي بإسناد صحيح أن من طريق زادان أبي عمر الكندي، وهو ثقة أدرك علي رضي الله من الطبقة الثانية، أن رجلا سأل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم، قال الغسل الذي هو الغسل، قال الجمعة وعرفة ويوم الفطر ويوم النحر، اغتسل كل يوم. وثبت في الصحيحين أن أو في أحدهما أن عثمان رضي الله عنه كان يغتسل كل يوم، كان يغتسل كل يوم رضي الله عنه. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وهذا يبين أن هذا الغسل مشروع للجميع، وهذا هو الأظهر، وهو مذهب حنيفة، وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله، ووجه عند الشافعي أن الغسل مشروع لأهل الإسلام خصوصا المكلفين، يشرع في يوم الجمعة يشرع أن يغتسل الرجال والنساء والصغار والكبار في هذا اليوم، في هذا اليوم. وهذا الغسل عند فعله على هذا الوجه يكون غسل عبادة، ويكون غسلا مشروعا، ويكون متأكدا في حق الجميع، لكن تأكده في حق من تجب عليه الجمعة هذا لا إشكال فيه، بل قال بعض العلماء بوجوبه، لكن وجوبه على من تجب عليه الجمعة. أما من لا تجب عليه الجمعة من النساء وكذلك غير المكلفين من الرجال، فإنه يشرع فيه إذا يشرع الاغتسال إذا قصد إلى الجمعة وذهب إليها. وقول حق على كل مسلم، الجمهور يقيدون هذا الحق على المسلم المحتلم، كما تقدم لقوله في حديث علي رضي الله عنه حديث أبي سعيد، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. معنى جاء في حديث ابن عمر عند ابن خزيمة وابن حبان، من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل وجاء عند ابن خزيمة أيضا في هذا الحديث نفسه، ومن لم يأتها فلا غسل عليه، من رواية عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر عثمان واقد، هذا فيه بعض الكلام فزيادته هذه محل توقف، خاصة في قوله من لم يأتها فلا غسل عليه، مع أن الأخبار الأخرى تشهد للقول الذي يقول إنه يشرع الغسل، لكن لاش يحمل هذا إن ثبت على أنه لا يتأكد الغسل كما عليه كما يتأكد الغسل على من قصد إلى الجمعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بينا هو قائم في الخطبة بين هذا ظرف زمان وتأتي بالألف وتأتي بدونه بين وربما أشبعت الفتحة، ومعلوم أن الفتحة إذا أشبعت تولدت منها الألف، كما أن الضمة إذا أشبعت تولدت منها الواو، والكسرة إذا أشبعت تولدت منها الياء، فهو ظرف زمان منصوب بالفتحة، منصوب لأنه ظرف والظروف كلها منصوبة. بينما هو قائم، بينما وقد يقال بينما وكثيرا ما يأتي في جوابها إذ، ولهذا قال إذ، وإذ للمفاجأة، إذ يعني بين، يعني بينما هو في أوقات قيامه في الخطبة إذ دخل رجل، يعني كإشارة إلى المفاجأة في هذا المعنى ودخول رجل من المهاجرين. بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين، عند مسلم أنه عثمان رضي الله عنه، دخل رجل من المهاجرين الأولين، ولا شك أن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، بل من أعلى طبقات المهاجرين الأولين، لأن المهاجرين الأولين طبقات، منهم وأعلاهم الخلفاء الراشدون، ثم يليهم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أحد، وأهل الشجرة، وأهل بيعة الرضوان، كلهم من أهل من المهاجرين الأولين. ولهذا إذا جاء ذكر المهاجر الأولين بعض العلماء يقول مثلا هم الذين صلوا إلى القبلتين، وبعض العلم يقول هم الذين شهدوا بدرا، وبعضهم يقول هم الذين شهدوا أحد يعني مع بدر، وبعضهم يقول هم الذين بايعوا بيعة الرضوان، وكل منهم يذكر معنى من المعاني وكلها صحيح عند العلم، لكنهم طبقات، وهذه الطبقات أيضا كل طبقة أصحابها مراتب، فأعلاهم طبقة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وأعلاهم أبو بكر رضي الله عنه، وتسلسلهم في الفضل بحسب تسلسلهم في الخلافة عند أهل السنة رحمة الله عليهم، وهكذا بقية العشرة، وأهل بدر، وأهل بيعة الشجرة، إلى غير ذلك ممن يعني كان على هذا الوصف، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. كل هذا يدخلون بهذه الطبقات كلهم في المهاجرين الأولين رضي الله عنهم، ولهم هجرة، لهم هجرة، وبعضهم له هجرتان، ومنهم أسود عميس رضي الله عنها ومن معها من أهل السفينة رضي الله عنها، فهي لهم هجرتان، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال عمر رضي الله عنه دخل على ذات حفصة رضي الله عنها فوجد عندها أسماء بنت عميس، قال من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، قال الحبشية البحرية يعني. ثم قال رضي الله عنه نحن سبقناكم بالهجرة، نحن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. قالت والله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر له ما قلت، لا أزيد ولا أزيغ ولا أنقص، رضي الله عنها. ثم قالت ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكرت له ما قال عمر رضي الله عنه، فقال ليسوا بأولى بي منكم بل أنتم أهل السفينة لكم هجرتان. فرحت بهذا فرحا عظيما، فانطلقت رضي الله عنها إلى أبي موسى الأشعري فأخبرته بذلك، فرحوا بذلك فرحا عظيما. وكان أهل السفينة الذين ذهبوا إلى الحبشة لأنهم هاجروا، ثم كانت لهم هجرة ثانية بعد ذلك، جاءوا إلى المدينة رضي الله عنهم، فهم كما قالت رضي الله عنه نحن أنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، ونحن في أرض البعداء والغرباء كل في الله وفي ذات الله. فقاف طيب عليه الصلاة والسلام نفسها ونفوس أصحابها رضي الله عنهم، فقال أنتم لكم هجرتان. قالت أسماء رضي الله عنها فلقد رأيت أبا موسى وأصحابه يعني الذين معها في الهجرة يأتونني أرسالا يستعيدون هذا الحديث مني، لهو أحب إليهم من كذا وكذا، وكما قالت رضي الله عنها. فالمهاجرون الأولون طبقات، لكن الفضائل تختلف، قد يكون بعضهم له فضل خاص، والفضل الخاص لا يلزم منه الفضل العام، فكلهم على خير عظيم رضي الله عنه. قال فناداه عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه نادى هذا الرجل أية ساعة هذه؟ هذه أية تأنيث أي استفهم بها استفهام أشبه ما يكون بالتوبيخ في مثل هذه الحال. والساعة في اللغة هي الجزء من الزمن، قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة الجمعة بيده يقللها عليه الصلاة والسلام، فكله يطلق عليه ساعة، أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، حتى سمعت التأذين. وهذا يبين أنه عند سماع الأذان يمتنع عن التجارات وعن البيع الأذان الثاني الذي بين يدي الإمام، يجي مبادرة إلى صلاة الجمعة. فلم أجد على أن توضأت، قال والوضوء، والوضوء منصوب إما اختصاصي تخص الوضوء أو تتوضأ الوضوء، وبعضهم قال إنه مرفوع خبر مبتدأ وخبره محذوف، والوضوء يقتصر عليه يعني بالمعنى والوضوء يقتصر عليه يعني هل يقتصر عليه، لكن الأشهر في الرواية هو الوضوء، وهذا أبلغ في باب الإنكار عليه رضي الله عنهم جميعا. أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، يعني والمعنى أنك لم تقتصر على التأخر عن التبكير حتى ضممت إليه الاقتصار على الوضوء. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، متفق عليه. وهذا الخبر أيضا استدل به من قال إنه للوجوب غسل الجمعة، وجمهور العلماء قالوا إن هذا يدل على أنه ليس للوجوب لأمور. أولا أنه رضي الله عنه عمر أول ما أنكر عليه هو مسألة عدم التبكير، عدم التبكير، والتبكير مشروع، التبكير مشروع إلى الجمعة، ولا يجب التبكير إليها، لكن يجب المبادرة حين يسمع الأذان الثاني على وجه عند كثير من العلم لا يحصل به فوات شيء من الخطبة، يبادر ويبكر. ولهذا قال والوضوء، فكما أنه أنكر عليه في هذا أنكر عليه أيضا فيه، وفيه أن الإمام والوالي قد ينكر مثل هذا، وأيضا على الرجل ولو كان عظيما ولو كان صاحب منزلة تكالا لما عنده من اليقين والإيمان. فلهذا قال لعثمان رضي الله عنه ما قال، وعثمان أبدى عذره في هذا رضي الله عنه، أبدى عذره في هذا، مع أنه جاء في خبر آخر أنه كان يغتسل كل يوم، لكن كأنه رأى إن كان قد يغتسل ذلك اليوم أنه لم يغتسل اغتسالا متصلا بمجيئه إلى الجمعة. وهو يقول رضي الله عنه فلم أزد على أن توضأت، ولهذا كأنه يقول رضي الله عنه إني شغلت، إن هذا أمر عرض له، أن هذا الأمر عرض له رضي الله عنه. هذا العروض تسبب في أنه شغله حتى سمع التأذين، فبادر رضي الله عنه كما في هذا الحديث، فبادر رضي الله عنه إلى الوضوء حتى لا يترتب عليه تأخير عن خطبة الجمعة. وهذا الخبر كما تقدم في قوله يأمر بالغسل، في قوله وقد علمت، يبين أن عثمان رضي الله عنه قد روى هذا الخبر وعلم ذلك، فيكون أيضا من رواية يكون من رواية عثمان كما جاء في الرواية الأخرى عند مسلم أنه عثمان رضي الله عنه. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه صحابي جليل فزارت في سنة 58 للهجرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة. أول حديث كما ذكر مصنف رحمه الله الخمسة إلا ابن ماجه، وهذا العزو والاستثناء من المصنف رحمه الله في التحري وتدقيق، خلاف ما وقع للحافظ حيث عزاه للخمسة ولم يستثني أحدا منه، لكن الصواب كما ذكر رحمه الله أنه لم يروي ابن ماجه من حديث سمرة رضي الله عنه، لكن قوله فإن رواه حديث ابن سمرة هذا خلاف الواقع في سنن ماجه. ماجه رحمه الله رواه من حديث أنس رواية إسماعيل مسلم المكي عن يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك، وهذا ضعيف، كلاهما ضعيف، إسماعيل مسلم ضعيف ويزيد بن أبان ضعيف، فالحديث من رواية أنس عند ابن ماجه، والحديث جاء له رواية أخرى، والحديث كما نص العلم برواية الحسن عن سمرة، الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري الإمام المشهور رحمه الله، المولود آخر خلافة عمر رضي الله عنه سنة 21 قبل وفاته بسنتين، قبل وفاة عمر رضي الله عنه، متوفى سنة 110 للهجرة رضي الله عنه، والسنة في أيضا محمد بن سيرين رحمة الله عليهم. رواية الحسن عن سمرة تكلم العلماء فيها، وقع فيها خلاف كثير، هل سمع الحسن من سمرة أو لم يسمع؟ منهم من قال سمعه قو علي بن مديني، ويحيى بن سعيد القطان يقول إنها وجادة، إنها كتاب، ومعنى ذلك أنه ليس في انقطاع، إنها كتاب. وذهب جمع من العلم إلى أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة، كما في البخاري أن حمد بن سيرين أمر قريش بن أنس أن يسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فقال من سمرة. ومن أهل العلم من قال إنه سمع حديث أخر، كما نبه عليه بعض الحفاظ أو كثير من الحفاظ، منهم أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله في كتابه التحصيل في أحكام المراسيل، وذكره أيضا غيره من الحفاظ بعده، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كما قال الحسن يقول حدثنا سمورة بن جندب أنه عليه الصلاة أنه سأله رجل، سأل الحسن رجل عن رجل أبقى مملوكه فنذر إن لقيه أن يقطع يده، فقال حدثنا سمورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما كان يخطبنا خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. فهذا مما سمعه الحسن من سمورة. فعلى هذا يقال حديث العقيقة هذا هو أشهرها، وأيضا كل حديث ثبت عن الحسن أنه قال حدثنا فإنه مما يكون سمع، إلا ما علم مثلا ممن لم يسمع منه مثلا كابن عباس، فإذا قال حدثنا فيحمل حدثنا على أصحابه أنه قد علم أنه لم يسمع منه، فلا يوهم فيه أمر آخر أنه سمعه، بخلاف سمرة فقد سمع منه، فإذا قال حدثنا فلا يكون إلا بمعنى السماع منه بلا واسطة. ها حديث الحسن عن سمرة هذا إعلال العلماء له من جهة السند. بعض أهل العلم من العلماء رحمة الله عليهم من علماء العصر رحمة الله عليه أعلى الخبر من جهة متنه، وقال إن لفظه ليس يعني كأنه يقول إنه ليس من ألفاظ النبوة، وليس عليه بهاء النبوة ولا نور النبوة ولا يعني الطلاوة والحلاوة التي تعلم من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا تبعت الخبر في كلام أهل العلم الذين رووه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا، كلهم بوّبوا على هذا الخبر. منهم من بوّب باب الرخصة في ترك الغسل للجمعة، كما بوّب بذلك أبو داود والنسائي. منهم من قال فضل الغسل يوم الجمعة، واختلف تبويبهم في هذا الخبر أئمة كبار، وكذلك أئمة أصحاب العلل من المتقدمين رحمة الله عليهم ممن ذكر هذا الخبر الدارقطني وقبله أبو حاتم رحمه الله، فذكروا هذا الخبر تكلموا عليه من جهة إسناده ولم يعلوا ويتعرضوا لمتنه رحمة الله عليهم، مع أنهم يشيرون إلى هذه المعاني، وهذه في العصور المتقدمة وهم أئمة كبار رحمة الله عليهم في اللغة. ثم الحديث ثابت عن الحسن، لكن خلاف في الحسن عن سمرة، أما هو إلى الحسن فهو ثابت من طرق أبان وطرق قتادة عن الحسن وغيره، جاب روايات عن الحسن رحمه الله، والحسن رحمه الله من أفصح الناس في زمانه، بل قيل إنه لم يلحن، وهو رحمه الله تربى في البرية، وكانت ولادته في القرن الأول، وتربى في البرية وكان من أفصح الناس، لم يحضن محبه. ويأتي هذا اللفظ من طريقه، يبعد أن يقال إن هذا اللفظ مثلا فيه ما يتعلق بمتنه، بل العلة التي أعلى العلماء وتكلموا في هذا الخبر من جهة إسناده، أما هو فلم يذكروا، ثم هو جار على ما ذكروا في هذا الباب. وذكره أيضا إمام متأخرين النحاة ابن هشام رحمه الله، ذكره في قطر شرح قطر الندى واستدل به، وذكره في باب نعمة وبئس حينما أخبر أن عسى وليس ونعمة حين ذكر علامات الفعل المضارع، وأن من علاماته يعني أنه يقبل التأنيث الساكنة، تأنيث الساكنة، ومثل عسى، عست، وليست، ونعمت، وبئست، أن أفعال على الصحيح كما هو قول البصريين خلافا للكوفيين الذين يرونه بالهاء نعمة، نعمة لأن الهاء المربوطة هذه تلحق بالأسماء والساكنة تلحق بالأفعال، وردوا هذا وبينوا أن نعمة، أن نعمة وبئس كلها أسلوب يعني مما هذا يخصمت وهذا يخص بالذم، فلذا صوبوا أنها أفعال وأنها تلحقها التأنيث الساكن. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يروى في الخبر من توضأ فبها ونعمت فبها، وقالوا إن الفعل محذوف والمذكور هنا يعني والخصلة، والخصلة والممدوح الخصلة وهي محذوفة، يعني فبالخصلة أو بهذه الخصلة عمل أو أخذ فبها ونعمت، يعني إذا أخذ بها، أخذ بها. فلهذا قالوا إن المعنى فيها واضح، وأنه لا إشكال فيه على ما ذكر من أعرب الخبر. ولهذا كان الإعلال فيما يتعلق بإسناده على الخلاف المتقدم، منهم من حسنه بناء على شواهده، لكن حديث أنس في ضعفه من إسماعيل مسلم ومن جهز بن أبان، وبعضهم شددوا في تضعيفه، تضعيف خاصة يزيد بن أبان، لكن بعضهم حسنه وقواه. وبه استدل رحمه الله المصنف رحمه الله على أن الغسل ليس بواجب، وليقال ومن اغتسل فذلك أفضل، من اغتسل فذلك أفضل. ولهذا فبها ونعمتي فبها، يعني فقالوا بالرخصة، بعضهم قال بالسنة، بعضهم قال بعض ليس بالسنة، لأنه ليس بسنة، هو واجب، والذي سنة هو الغسل، والذي هو سنة هو الغسل. من توضأ الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فذلك الغسل أفضل. قال رحمه الله: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، كانوا ينتابونها يقصدون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح، وذلك لأنهم رضي الله عنهم كانوا في حال قلة، وخاصة في أول أمر قبل فتح خيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منهم إنسان وهو عندي. وهذا أيضا حتى وقع في حديث ابن عمر المتقدم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. ذكر الحافظ بن حجر عند أبي عوانة وقاسم بن أصبغ رواية سكت عليها رحمه الله أنهم كانت لهم ثياب قصيرة وكانت متغيرة، فشكوا إليه ذلك، يعني أنه تكون منهم الأرواح حين يجتمعون، فأمرهم النبي بالغسل. فهذا يشبه هذه الرواية إن ثبتت تكون مفسرة حديث ابن عمر، تشبه حديث عائشة هذا المتفق عليه ويتعاضد معه في الحقيقة، ويكون معنى واحد، معنى واحد في الأمر بالغسل، وقوله أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وأنه هو المعنى المراد في الأمر بالغسل في حديث ابن عمر، وكذلك في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن هذا الوجوب كما قال مصنف رحمه الله ليس على جهة الوجوب اللازم بما فسره من الأخبار. ولهذا قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو هنا إما أنها للتمني أو أنها شرطية وهي غير جازمة، والجواب محذوف يدل على السنة كان أحسن، وهذا أحسن أن يقال إنها لها جواب، وذلك لو للتمني في الغالب يكون للشيء الذي يكون تحصيله في عسر، والشريعة لا تأمر في عسر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم يعني طلبوا تحصيل أمر تحصيله يتيسر، فتفسيرها لأنها شرطية وهي شرطية وجوابها لا محل الإعراب لأنها غير جازمة، فلهذا يكون المعنى لكان أحسن. لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وما كان مقدرا معلوما فإنه في حكم، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، قلت من عندك فقلت زيد، يعني يعلم أن زيد مبتدأ وخبره محذوف الظرف، زيد عندي، زيد عندي، فحذفه، فالحذف هنا معلوم. والعرب دائما يقللون الكلام إذا كان فيه غنية، ويقتصرون على ما يحتاج إليه مع الوضوح والبيان، والنبي عليه الصلاة والسلام هو السيد في هذا، عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وأفصح من تكلم بها صلوات الله وسلامه عليه، وقال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، متفق عليه. وهذا أيضا من أدلة الاتساق، الاتساق المصنف رحمه الله استدلال به على أن الاغتسال ليوم الجمعة ليس بواجب. وعن أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه الخمسة ولم يذكر الترمي ومشى ولم يركب. هذا الحديث رواه الخمسة برواية أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس، أوس بن أوس، وجاء عند أبي داود من طريق آخر عبادة بن نسي وهو شامي، وكذلك أبو الأشعث شراحيل بن آدس شامي عن أوس بن أوس. وهذا يبين أن أوس بن أوس هذا الثقفي شامي، وهناك أوس بن أبي أوس طائفي. وقد اختلف المحدثون رحمة الله عليهم والحفاظ هل هما رجل واحد أو رجلان، أوس بعضهم قال إنهما رجلان، إنهما رجل واحد، أوس بن أوس هو أوس بن أبي أوس، والطائفي والشامي واحد، سكن الطائف ثم الشام أو بالعكس. ومن أهل العلم من اختار أنهما اثنان، وهو ظاهر ترجمة المزي رحمه الله، وهو الذي نص عليه الحافظ التقريب وقال الصحيح أنهما اثنان، وقاله أيضا كثير من الحفاظ رحمة الله عليهم المتقدمين والمتأخرين كالبخاري وأبي حاتم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن الرواة عن أوس بن أوس من أهل الشام، والرواة عن أوس بن أبي أوس الطائفي مثل عثمان بن عبد الله الطائفي من أهل الطائف، وهذا ما يستدل بها العلم في التفريق في التراجم. وهذا له حديث وأخبار، وهذا له حديث وأخبار، فلهذا الصواب هو التفريق بينهم، وأن أوس بن أوس هذا أو والده ليس بالكنية، أما الطائفي فوالده أوس بن أبي أوس مشهور بكنيته واسمه حذيفة، هو أوس بن حذيفة الطائفي، وكنية حذيفة والده كنيته أبو أوس. أما هذا فهو أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل، غسل واغتسل قيل من باب التأكيد، وقيل غسل واغتسل يعني أنه جمع أهله وحمل أهله على الاغتسال، فغسل معنى أنه حمل أهله على الاغتسال واغتسل هو. وقيل إنه من باب كما تقدم التأكيد في هذا، والأقرب والله أعلم أن المعنى غسل أي غسل رأسه، أي غسل رأسه، وهذا جاء في رواية المتقدم لعبادة بن نسي من غسل رأسه واغتسل. وهذا أحسن ما تفسر بالروايات، يعني غسل. وهذا أيضا متفق مع المعنى، لأن العرب لها جمم ويعتنون بأمر الجمة والشعر وتربية الشعر العرب. وكان الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له جمة، وهذا مشهور في الأخبار. ولا شك أن الشعر في هذه الحال يحتاج إلى ترجيل وعناية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد أمر غسل الرأس، فقال من غسل رأسه كأنه غسل خاص. ولهذا في الغسل للجنابة جاء في حديث عائشة وفي حديث ميمونة ذكر الاغتسال وما يتعلق بالرأس وعناية الرأس، وكونه أروى رأسه وأدخل أصبع رأسه في الشعر حتى أفرغ عليه، ويعني معنى غسله 3 مرات عليه الصلاة والسلام. فله شأن في باب الغسل، خاصة إذا كان له جمعة. وهذا هو الأقرب، من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر. وهذا يوضح أيضا، يفسر النصوص الأخرى في يوم الجمعة، وأن ليس المراد يوم الجمعة هو اغتسال بالإضافة إلى اليوم، لا، لكن اغتسال مراد به الاغتسال اليوم لصلاة الجمعة في يوم الجمعة. لأن قال وبكر وابتكر، بكر إلى الجمعة، وابتكر معنى بادر إلى الخطبة والحضور إليها، أن يبكر في المشي ويبتكر في الحضور إلى الخطبة وإلى المسجد. ومشى ولم يركب، يعني لو مشى بعض وركب بعض لا يحصل مقصود، بل يمكن يمشي في الطريق. ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع. وهذا يبين فضل الدنو، وأطلق الدنو من الإمام، لم يذكر دنو عن جهة اليمين ولا عن جهة الشمال. وهذا ثبت أيضا عن ابن ماجه من حديث مسعود بسند جيد أنه جاء يوم الجمعة وقد سبقه 3، فقال ثالث يعني رابع 3 وما ليس ببعيد، وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الناس يوم يجلسون من الله عز وجل بقدر رواحهم أو دنوهم من الإمام، كما قال رضي الله عنه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ابن ماجه يراجع. ودنا منه واستمع، ولا حديث الدنو جاءت في غير يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة من باب أولى. أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يليه المهاجرون، ويحب أن يليه كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في سد الصفوف الأول. فهذا إذا كان في عموم الصلوات في يوم الجمعة من باب أولى. فاستمع ولم يلغو، وكان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا الحديث ناده جيد بل صحيح، وفي هذا الفضل. حتى قال بعض أهل العلم لم نسمع بفضل في الشريعة يبلغ هذا المبلغ، لأنه قال له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، في عند الترمذي أجر سنة. رواه 5، ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب، لكنه مذكور عند البقية. فهذا حديث عظيم في فضل السعي إلى الجمعة والمشي إليها، وهذا الأجر العظيم في كل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لو قدر إنسان يعمل ليله ونهاره ويصوم جميع السنة، مع أن التقدير هنا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في تقدير الحديث، يعني لو أنه عمل هذا العمل يكون له الأجر. وقد يشبه الشيء بالشيء من وجه، وهذا ورد في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قول علي من صام رمضان وأتبعه سنين كأنما صام الدهر كله، مع أنه جاء في النهي عن صيام الدهر، لكن في الفضل يعني لو كان هذا الأمر يعني من الأمور المشروعة فإنه يحصل هذا الفضل بصومه برمضان 6 من شوال، وهكذا أيضا فيما جاء في هذا الخبر، فذلك فضل عظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله: باب غسل العيدين. عن الفاكهة بن سعد وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكهة بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه، ولم يذكر الجهاد، ولم يذكر الجمعة. نعم، رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه، نعم، ولم يذكر الجمعة، ولم يذكر الجمعة اللي هو ابن ماجه رحمه الله. وهذا الفاكهة فاكهة بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، وهو ليس له، لم يذكر له المزي رحمه الله في التحفة، تحفة الأشراف، إلا هذا الخبر، والإسناد إليه تالف في الحقيقة، فإن كان لم يأتي إلا هذا الخبر فلا يصح الإسناد إليه. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه عبد الله بن الإمام أحمد، وهو من طريق يوسف بن خالد السمتي. يوسف خالد السمتي هذا متروك بل متهم، بل قال ابن يحيى، قال يحيى معين إنه كذاب خبيث وزنديق، فهذا قد يكون خفية حاله على بعض من أدرك، إن ثبت ما ذكره المعين رحمه الله يعني عنه، هذا يحتاج إلى التحقق من حاله، فإذا كان على هذا الوصف فيكون خبر موضوع، بهذا حتى جزم بعضهم بذلك. وابن ماجه يقول ذكره ولم يذكر الجمعة، مع أنه جاء الخبر عن ابن عباس عند ابن ماجه في ذكر غسل الفطر ويوم النحر بجوه جباره المغلس، وهو ضعيف، لكن ليس في الضعف كيوسف بن خالد السمتي، فهذا الخبر لا يصح، وقد يؤخذ عن صنه رحمه الله سكوته عن الخبر، ومثل هذا الواجب بيانه، لكن قد يكون أنه خفي عليه، أو أنه لم يستحضر، وأنه يملي من حفظه رحمه الله، أو لغير ذلك من أسباب، ولا مثل هذا ينبغي التنبيه عليه، تنبيه على هذه الرواية وعدم السكوت عليها، فهذا الخبر لا يصح. والغسل غسل العيدين لم يثبت شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولي ثبت عن الصحابة رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ بإسناد صحيح من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيد رضي الله عنه، ثبت من فعله رضي الله عنه. وثبت أيضا في مسند الشافعي أو في سننه بإسناد صحيح تقدم شرح إليه من رواية أبو عمر زادان أبو عمر الكندي، وهو من الطبقة الثانية، توفي 82 للهجرة، وهو ثقة رحمه الله. وفيه أن رجلا سأل علي رضي الله عنه عن الغسل يوم الجمعة، فقال اغتسل كل يوم، ثم قال الغسل الذي هو الغسل، قال الغسل ليوم الفطر، ليوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر. فمن يعني رأى الأخذ بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهذه مسألة محتملة، بعض العلماء رأى أنه سنة وأنه مشروع. هو لا شك أن الغسل للعيدين إذا كان إنسان يغتسل لأمر عارض له مثل أجل النظافة، فلا شك الاستعداد للعيد مشروع، وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر أنه قيل ألا تبتعاذي للجمعة وللوفد، وجاء أيضا ما يدل على استعداد العيد، فإذا كان يشرع التنظف والتهيئ للعيد فلا شك أن الغسل أيضا مما يكون أمر مطلوبا، لكن لا يكون أمرا يعني مطلوبا لذاته بل لأجل الاستعداد لهذا اللقاء وهذا الاجتماع. فلو أن إنسان اغتسل مثلا في الله اغتسل قبل يوم العيد مثلا، وفي يوم العيد باق على نظافته وبدنه لم يعلق به شيء، فالزيادة على ذلك على هذا المعنى تكون زيادة على الأمر المشروع على شيء لم يشرع. بخلاف مثلا غسل الجمعة، لو إنسان اغتسل في الليل مثل نظافة ثم أصبح، فإن يشرع عليه يغتسل، لأن غسل الجمعة مشروع مطلوب لذاته. فالعيد غسل العيد يطلب من جهة عموم الأدلة في الاستعداد لهذا اليوم مع فعل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا ينبني على مسألة، وهي فعل الصحابي هنا هل هو يكون في مقام الحجم؟ من أعلم يرى أن فعل الصحابة الذي هو قوله الذي اشتهر وظهر وعلم وانتشر حجة عند جماهير الأصوليين، بل ذهب بعض الأصوليين رحمة الله عليهم إلى أن فعل الصحابي الذي يشتهر ويوافق عليه الصحابة، أو لم ينقل من أنكره من الصحابة بل سكتوا عليه، أنه تخص به النصوص، وهذا نسبوه إلى قول الجماهير. وهو أيضا يعود إلى ما تقدم في مسألة الوضوء للجنوب والجلوس في المسجد. الجمهور على أن الجنوب لا يجلس في المسجد حتى لو توضأ، كما تقدم في قوله سبحانه ولا جنوب إلا عابري سبيل، قالوا إن الآية واضحة في هذا. والمذهب يقولون إنه إذا توضأ له أن يجلس، وستدلوا بما تقدم عن سعيد المنصور والخلال وابن أبي شيبة، وإسناده إلى عطاء بن يسار جيد، وكذلك إلى زيد بن أسلم رواية هشام بن سعد جيد، وابن كثير قال إسناده على صحيح وعلى شرط مسلم. وقد ذكر في المغني والشرح أن مثل هذا مما يخص به النص، وهذا على قول بعض أهل العلم. هذه مسألة محتملة إذا ثبت عن الصحابة هذا الشيء، فهل يقال به؟ الله أعلم. فالأدلة المرفوعة في هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ولهذا كثير منهم يذكر في هذا الباب الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.